نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
شيخنا مسألة تعارض القول مع الفعل، أعرف اجتهادكم فيها وما وصلتم إليه، لأن القول إذا تعارض مع الفعل فالفعل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن وقفت على بعض الأحاديث شكلت عليها فأردت أن أذكرها لكم ليظهر لي إن شاء الله وجه الحق فيها
إن شاء الله.
قصة أم سلمة لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بعد العصر، فأمرت جارية لها بأن تسأله وتقول له تنهانا عن الصلاة بعد العصر وتصلي، فلو قال قائل ما فهمت أم سلمة من تعارض القول مع الفعل، الخصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام والعموم للأمة. كذلك حديث أنس كنت يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام تنهانا عن الوصال ثم تواصل، فقال إني لست كهيئتكم إني أطعم النبي أطعم وأسقى، فما فهم أنس من ذلك أن إذا خالف القول الفعل فكيف الضابط لهذه المسألة؟
ما الذي فهمت أنت من هذه الأحاديث؟ لأنه ما وضح لي الإشكال جيدا. يعني إما أن نقول إذا خالف القول الفعل ولم يمكن التوفيق بينهما، إما أن نأخذ بالقول أو إما أن نأخذ بالفعل. ما الذي أنت فهمت من مثل هذه الشواهد التي تجري بها؟
الذي فهمته منها أن الصحابي أم سلمة وأنس لما رأي فعل النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف قوله ما حمل ذلك على القاعدة بأن القول لنا والفعل له، وما ولو حمله على ذلك ما كان هناك حاجة للسؤال، فلما سأل فهذا يدل على أنهما يريان الجمع بين القول والفعل هو الأصل.
وهذا الذي نقول به، ولكن إذا ما أمكن الجمع
أمر آخر من وجوه الترجيح أن القول أقوى من الفعل.
بارك الله فيك، أنت أخذت من هذه أن الأصل الجمع.
نعم،
نحن ما نقول بخلاف هذا، لكننا نقول إذا اختلف ولم يمكن الجمع هل نأخذ بالفعل ونعرض عن القول أم العكس؟
الذي في مثل هذا يقولون الفعل ينقل الوجوب إلى الاستحباب أو ينقل التحريم إلى الكراهة، فالجمع في هذه الحالة ما يكون ممكنا؟
لا، ما يمكن،
ما يكون ممكنا بهذا،
لا يمكن هذا إلا بشرط واحد، وهو أن يكون الفعل بعد الأمر أو أن يكون الفعل بعد النهي.
فقد علم لنا هذا.
أي نعم، أما أن يكون عندنا أمر مطلق لا نعرف تأريخه وفعل كذلك لا نعرف المتقدم من المتأخر، فهنا نظرا لما يقوله أهل العلم والفقه أن قول الرسول عليه السلام شريعة عامة موجهة لعامة المسلمين، أما فعله فقد يكون من خصوصياته عليه السلام، ولذلك فلا يكون الترجيح ترجيح ما يدخله التخصيص به عليه السلام على القول الذي هو شريعة عامة لأهل الإسلام.
إذن الفارق الذي ظهر لي الآن يحمل الوجوب على الاستحباب والتحريم على الكراهة إذا علم تقدم القول.
أي نعم.
وأما إذا لم يعلم هذا ولا ذاك
يقدم القول.
بارك الله فيك.
أي نعم.
ما شاء الله. كلمة أريد أن أسأل عنها في الجرح والتعديل، صحح الحاكم حديثا فذكرتم أنه شنع عليه الذهبي وقال قلت بالدبوس. هذه الكلمة إيش معناها؟ هي مرت عليها من قبل. بالدبوس إيش معناها؟ بالجهد؟
ضرب. الدبوس يعني إيه؟ العصاية اللي فيها كتلة.
إيه؟
على الرأس. ها؟
نسميها هنا الدبسة.
الدبكة؟
الدبسة.
دبسة يمكن.
يعني يشير إلى أنه بالجهد يكون صحيحا؟
لا، يستحق الضرب يعني.
قلت بالدبوس يعني يضرب الحاكم للتصحيح؟
على هذا
مستنكر عليه طبعا
جدا.
ما شاء الله.
هذه لغة لا نعرفها نحن ولا أباؤنا من قبل.
مسألة محمد بن عجلان، في ترجمة محمد بن عجلان ذكر يحيى بن سعيد القطان بأنه اختلط عليه أحاديث سعيد بن أبي سعيد المقبول عن أبي هريرة، وسعيد عن أبي هريرة، وسعيد عن رجل آخر عن أبي هريرة، فلما اختلطت عليه جميعها جعلها عن سعيد عن أبي هريرة، فأراكم في الإرواء وفي غيره، فيعني
لا نعرج
على مثل هذا.
لا لا. فيقول هذا هو الذي أمشي عليه فعلا، وأرى من سبقني من الحفاظ على هذا، يعني الحافظ الذهبي والعسقلاني فيما يعني علمتم كذلك يفعلون. لكني أقول إذا ضاقت علينا الشبل، وهذا كلام أقوله أيضا في بعض العنعنات التي ترد في الصحيحين مثل عنعنة الأعمش مثلا وغيره، فنجد أحاديث كثيرة من رواية الأعمش وعنعنة في الصحيحين. أنا تباعا لهؤلاء أسلك وأمشي عنعنة الأعمش إذا كان السند إليه صحيحا، وكذلك ما فوقه كان صحيحا، إلا إذا تبين أن في المتن شيء من الغبش ويدفعنا إلى البحث عن علة قد تكون كمينة في مثل هذه العنعنة أو في مثل ما قيل في محمد بن عجلان، هنا نتوقف. أما إذا كان الحديث على الجادة وليس حوله شيء مما أشرت إليه آنفا من الغبش فنحن نسلكه ونحسنه. هذا الذي تبين لي والله أعلم.
بارك الله. الأصل تمشيته إلا أن يكون هناك ما يجب الرجوع إلى مثل هذه العلل التي ذكرها العلماء.
نعم.
هذا شيخنا يعني يعرف بعدم تعريج الأئمة أو الفقهاء المخرجين لهذه العلل.
أي نعم.
يعني يؤخذ
هذا هو ممارسة هذه
مهمة.
هذا علم.
أي.
هذا علم غير مسطور.
بل هي علم في الحقيقة.
هو هذا.
سكوت الذهبي عما يذكره الحاكم في المستدرك عشرة البخاري عشرة مسلم على صحيح الإسناد عشرة الإمام، ويلخص الحاكم في تلخيصه، هل يحمل صنيع الحافظ الذهبي في تلخيصه على أنه إقرار وموافقة للحاكم فيما قال من صحة أو على شرط الشتان أو أحدهما، أو يقال أنه قصد التلخيص وما اعتنى بالتحقيق؟
أولا في ظني أنه لا يخفى عليه أن الواقع في النسخة المطبوعة من المستدرك ظاهرتان نتان في تلخيص المطبوع في النص الأدنى من المستدرك. الظاهرة الأولى أن يلحق الحديث حينما يتعقبه بقوله قلت،
نعم،
هذا ما يحتاج إلى بحث من أخش.
نعم.
الظاهرة الثانية أنه يضع خلاصة حكم الحاكم في الأعلى بالنسبة للمطبوعة، إذا كان قال على شرط الشيخين فهو يضع خي ميم، وإذا كان على شرط أحدهما فيضع خاء أو ميم. ففي مثل هاتين الظاهرتين هنا نستطيع أن نقول وافق أو خالف، نستطيع أن نقول وافق أو خالف. هناك شيء آخر وهو ميل، لم يقل لا اشتراكا قلت ولا موافقة خي ميم أو خي أو ميم. هنا ما نستطيع أن ننسب إلى الذهبي شيئا، وإنما نقول الواقع سكت عنه الذهبي، لكن سكوت الذهبي لا نعتبره موافقة كما قلنا في ظاهرة من الظاهرتين السابقتين.
نعم.
إذا قال خي ميم هذه موافقة، قال خي أو قال ميم هذه موافقة، إذا قال منتقدا قلت فيه كذا أو بالدبوس فلا شك أن هذه مخالفة، أما ما سكت عنه فلا موافقة ولا اعتراض. لماذا؟ قد يكون الأمر أنه، وهذا أنا الذي أعتقده، أنه أصاب الذهبية ما أصاب مؤلف أصله وهو الحاكم أنه سود ولم يبين. وهكذا الذهبي فيما أظن كان يمر مرا سريعا معتمدا على حفظته وذاكرته فينقد، ولذلك نلمس ونأخذ عليه بعض الأوهام التي نقابلها بما يذكره في الميزان وفي غيره من كتبه أنها تختلف مع نقده المذكور في التلخيص. فهذا الذي أعتقده. وختاما أقول ونستعين بما عندكم من علم أن كتاب المستدرك في حاجة إلى طبعة جديدة ومقابلة بنسخ خطية موثوق بها حتى نتمكن من معرفة حقيقة ما قال الحاكم أولا ثم حقيقة ما قال الذهبي ثانيا. وقد كنا سمعنا منذ سنين لأن هناك أحد الدكاترة كان قد استحضر نسخة من اليمن من مكتب الفراغ من المستدرك وأنه كان في صدد تحقيقها ولعله ينشرها. هل عندكم شيء حول هذا؟
الشقيق الذي بمكة؟
لا، أنا اللي كان مدرسا في الجامعة الإسلامية السوري الحلبي البيرة. لا، في عندك علم شيء عنه؟
والله شيخنا أحدثني الشيخ سعد بن مميز هو تلميذ لأنه فهم تحقيق الكتاب كامل منذ سنوات لكن طبعا تحقيق النص وليس التخريج.
وهذا الذي نكتفي منه
صحيح. لكن أتعلم أنه لا زال في أنا أحب على نصف السوريا وحصل على نصف الكلام إلى الآن ما جرى شيء منه.
طيب هو فيما علمت وأخبرت اعتمد على نسخة واحدة يعني؟
نعم،
ما شاء الله، نسأل الله يسر له النشر. طيب غيره يا
أستاذ. هذا القرآن قول وقص عليه الحافظ الذهبي في ترجمة الحاكم في سير أعلام النبلاء لما تكلم على المستدرك وما فيه من أحاديث وقسمه إلى أقسام في الأخير قال وقد عملت له تلخيصا وهو يعوز عملا وتحريرا. فهل ممكن أن يستدل بهذه الكلمة على أن سكوت الذهبي أو مجرد خاء وميم أو خاء ميم ليس إقرارا إنما هو فقط تلخيص ويحتاج إلى عمل، أو على ماذا يحمل كلام الحافظ الذهبي في ترجمة الحاكم؟
ممكن حمله على الصورة الثالثة التي ذكرتها تبيض
فيما في القسم الذي بيض فيه.
نعم،
ما شاء الله.
نعم،
الله أن يبارك فيكم
ونحفظكم. الله
يحفظكم. شيخنا في مسألة ابن خزيمة وقفنا على كلام هو موجود في كتاب البعث الحديث الذي عليه تعليقكم في الجزء الثاني صفحة 15400 يقول إذا قدم ابن خزيمة المتن على السند في هذا تضعيف له، وإذا قدم السند على المتن فهو على الجادة في كتابه الصحيح. الظاهر هذا كلام أحمد شاكر أو شيء مثل هذا، هذا كلام صحيح؟
هذا المعنى ليس مستقرا، أو هذه القاعدة ليست مستقرة في ذهني، لكن الذي أذكره جيدا من صنيعه أنه يعقد بابا ويقول إن صح الحديث فإن فيه فلانا ولا أعرفه بعدالة أو جرح أو ما يشبه هذا الكلام، ثم يسوق المتن ثم يسوق السند.
يبدأ بالمتن ونصل يقول أخبرنا فلان ويسوق. لكن ليس هل هذا مضطرد كلما قدم
هذا ما أجبتك؟ لا أعرف هذا قاعدة عنه.
بارك الله
فيك. زي مختصر استدراك الذهبي عن الحاكم
طيب
ابن الملقن الذي حقق أخونا سعد الحميد
ولا
فعند ذكر هذا النص بالدبوس قال قلت بالدبوس أي بالقوة لأن الدبوس واحد التلميذ للمقام يعني الحديث وعيره.
هذا هو
لعل الكلمة بالقوة أنه يعني يصحح بالقوة أي بالجهد. لا يعني بالجهد يصحح كأنه يقره لا أنه يضرب. تفسير الذي قرأه أخونا علي بخلاف الذي فهمته من كلامكم.
إيه نعم، هو بلا شك من خلاف. لكن هل الحديث يتحمل التصحيح بالقوة؟
أيوه. هنا إيش يقول؟ قال لكم مش مهم الشيخ.
تفضل.
أخوانا صاحب الحميد.
بلى.
يقول هذا ولم يفصح الذهبي عن سبب انتقاده للحاكم في تصحيحه للحديث.
هذا انتقاد رجال يقول انتقاد.
انتقاد طبعا هو.
بينما التفسير السابق تأييد.
أصل الشيخ هو كتاب الحاكم كتاب ابن الملقن هو الأشياء اللي انتقدها.
أنا عارف.
نعم هذا شرطه.
لكن إيش معنى الكلام الأول؟ لا يلتقي مع الكلام الأخير.
كأنه ممكن يقصد إنه حسن. انتقده من الصحة الحسن ممكن.
طيب كمل كلامه.
يقول هذا ولم يصح الذهبي عن سبب انتقاده للحاكم في تصحيحه للحديث. لكن في سند الحديث أبو يوسف القاضي ومحمد بن حسن الشيباني صاحبا لحنيفة رحمه الله. أما أبو يوسف فصل كلامه يعني. تكلم عن النقل يعني تضعيفهما أو ما قيل فيهما.
يعني ضمن الذهبي بصحة محمد بن حسن الشيباني أو بحسن
في كتب العلم بعض الأحاديث أجد إذا الراوي وافق جماعة في رواية الحديث ثم خالفه بزيادة منفردة عنه مرة أجدهم يقولون وكونه وافقهم ثم خالفهم دليل على أن عنده علما ليس عندهم ومرة يقولون وروايته مع الجماعة أحب إلينا من روايته وحده فما هو الضابط الذي مرة يحمل على هذا ومرة يحمل على ذلك؟
أولا أريد أن لا تجمع وتقول يقولون وإنما أن تقول يقولوا
يقول
القائل
يعني
لا أجمع الكلام لأنه قد يكون القائل هنا غير القائل هناك والمعروف الموضوع يظهر التناقض إذا كان القائل فردا أما إذا قائل يقول قولا ويخالف الآخر فهذا يعني كالفقه في أقوال متعاربة وإلى آخره ما في إشكال حين ذاك إذا كان القائل تارة يقول هذه زيادة مقبولة وتارة يقول زيادة مرفوضة هنا الإشكال أما إذا كان القائلين مختلفين ما في إشكال فأنت ماذا تعني الآن بالضبط؟
لا يعني هذا ولك أيضا حتى في
دعنا إذا منه يقولون لأنه ما في إشكال في يقولون من مثلا تستحضر أنه في المثالين الذين أتيت بهما
المثال الأول موجود في العلل السؤال 25 و8 العلل ضرب 2
طيب
بعدين
شو بيقول
قالوا تقبل منه المخالفة لأنه علم ما عندهم وزاد عليه
طيب
مثال آخر موجود عندنا في السلسلة الضعيفة لكن ما أدري نقصه
أيضا صارت يقولون
لا
ما هي مشكلة يعني مثل الأكل فلان يصحح فلان يضعف ما في إشكال
لكن سؤالي في ماذا أيهما يقدم قوله ما دليل من الراجح هذا يقول روايته مع الجماعة أو لم رواية المخالفة
لا أستاذ أنا أعرف ماذا تعني لكن هذا السؤال يكون مقبولا إذا اتحد الشخص أما إذا اختلف ما يكون السؤال
طيب لو أني الباحث الآن وقفت على هذا وذاك أقدم كلام من الذي قبلها
يعني القاعدة التي سبق الكلام عليها زيادة الثقة مقبولة أو لا تكون تارة مقبولة وتارة مرفوضة هذه يعني خاصي منها مستريح منها
طيب من باب أيضا الاستفادة لو وقفت على أن العالم نفسه هو الذي يفعل هذا
يكون الآن شيء إما أنه بدا له شيء في الزيادة من نحو ما قلنا آنفا لأنها لا تخالف المزيد كما ضربت لك مثلا آنفا بموضوع تسوية الظهر من الرسول عليه السلام والزيادة التي جاءت من فليه قلنا هذه الزيادة لا تخالف المزيد فيكون هذا الشخص الواحد إذا قال هذه كلمة وهو يقول بأن زيادة ثقات ومرفوضة إذا خالف الثقات وهنا الظاهر أنه أخذ بالزيادة مع مخالفة الثقات يكون انقدح في نفسه أن هذه الزيادة لا تخالف المزيد أو إذا ضاق الأمر علينا قلنا وهذا إنسان تناقض كما يتناقض الشيخ الألباني وقد ألفت في ذلك كتب
الكتب هذه ينكرها كثيرا شيخنا الشيخ مقبل حفظه الله وينكر على الطلبة أن يتصدى أحد لهذا الأمر ويقول أما من كان يفعل في شيء وبدأ له في حديث الشيخ الألباني أو غيره وبدأ له وجه الصواب في ذلك فليبين قوله بحجة أما أن يتعنى لهذا الأمر وأن يتصدى له فالشيخ توجه إليه سهام خبيثة حاقدة عليه وعلى دعوته. فلا نعين أعداء الدعوة السلفية على شيخنا ومجدد هذه الدعوة حفظه الله بهذه الأشياء، فترجع سهام الأعداء خاسئة لا قيمة لها، ثم يحتجون بسهام أهل السنة ويقولون بقي معنا هذا.
جزاه الله خيرا.
بعض الأسئلة أردت أن أتثبت من الجواب فيها لأشياء طرأت عليها بعد ذهابكم حفظكم الله. عندما تكلمتم على وقسمتم طريقة وصنيعة الحافظ الذهبي في تلخيصه على المستدرك على ثلاثة أقسام، بدأ لي بعد ذلك أن الحافظ ابن حجر كثيرا ما ينقل كلام الحاكم ويقول صحيحا على شرطهما أو كذا أو كذا دون أن يتعرض إلى صنيع الحافظ الذهبي. فهل سكوت الحافظ عن صنيع الحافظ الذهبي، سكوت الحافظ العسقلاني عن طريقة الحافظ الذهبي في التلخيص، هل يفهم منه أن الحافظ لا يرى ذلك تحقيقا من الحافظ الذهبي؟
ليس من الضروري أن نؤول عدم نقد الحافظ ابن حجر موافقة الحافظ الذهبي للحاكم أو لا، لأن هؤلاء يعتبرون أنفسهم أقرانا، فقد لا يهتمون كما نحن حينما ننقل عن المتقدمين منا لنؤيد رأينا واجتهادنا تصحيحا أو تضعيفا. فنحن بالنسبة لأولئك أقدام في العلم، نحن بحاجة إلى أن ندعم رأينا واجتهادنا في التصحيح والتضعيف بأمثال هؤلاء الكفار، ولا أظن في الحافظ ابن حجر أنه ينظر إلى الحافظ الذهبي كنظرتنا نحن إليهما كليهما معا. هذا الذي يبدو لي والله أعلم.
بعض إخواننا لما تكلمنا في هذه المسألة قال أن تلخيص الحافظ ابن حجر الحافظ الذهبي كان مطبوعا وحده والمستدرك وحده، وأما في زماننا كان مخصوصا وحده أو مكتوبا وحده، وأما في زماننا فلما ألحق التلخيص في الغيب يعني حدث هذا الإشكال. وإلا من المحتمل أن الحافظ ابن حجر ما اطلع على تلخيص الحافظ الذهبي. هل هذا الكلام له وجه؟
والله من حيث الإمكان لا يخفاك، باب الإمكان واسع، لكننا لا نستطيع أن نلزم بذلك.
بارك الله
وفيك بارك.
كذلك أيضا من المسائل التي سبق جوابكم عليها، وهو إذا انفرد أحد المشايخ الذين وصفوا بالانتقاء، تكلمتم على من ذكر بأن مشايخه ثقات، ولم يظهر لي الحكم النهائي منكم في من وصف فقط بأنه ينتقي في مشايخه. هل يرفع جهالة عين شيخه أو يرفع جهالة حاله أو ماذا؟
طبعا سؤالك كان هل ذلك يجعله ثقة؟
سؤالي كنت أقول هل يلزم ذلك أن يكون ثقة؟
أيوة، يعني كمثل مشايخ حريز الذي قالوا فيه إنه لا يروي إلا عن ثقة، أنا أجبته بأن من قيل فيه إنه لا يروي إلا عن ثقة فيكون شيوخه ثقات ما لم يخالف كما قلنا أيضا.
نعم.
نصا. أما من كان ينتقي،
نعم،
هذا لا يعني التوثيق، لأنك تعلم، ولعل هذا هو الجواب الذي يزيل الإشكال العارض إن شاء الله، أن هناك في رجال الصحيحين كثير من الرواة الذين تكلم فيهم من غير الشيخين، فيجيب عن رواية الشيخين عن أمثال هؤلاء المتكلم فيهم بأنهم ينتقون. فهذا لا يعني أنه ثقة عنده كأولئك الثقات الذين يطردون فردا الاحتجاج بأحاديثهم لأنهم من الثقات عندهم، أو لا ينتقون من أحاديثهم. فالانتقاء لا يعني أنه ثقة عندهم كمن قيل فيه أنه ثقة إما نصا أو قاعدة.
حفظكم الله، في صنيع صحيح غير صحيح هذا انتقاء من حديث الراوي، وسؤالي في الانتقاء في المشايخ
لا يروى عن مجهول، هو سبحانه أنه لا يروى عن مجهول، لا يروى عن متروك، لا يروى عن كذاب، يعني ما يروى عن كل أحد.
طيب.
فهذا الذي أعني في الرواة لا في الأحاديث، في سؤالي أنا أعني في الرواة لا في الأحاديث.
طيب.
فهل يكون مثلا إذا انفرد بالرواة مثلا شعبة، قالوا إن شعبة ينتقي، ويحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، أحمد بن حنبل، موصوفون بالانتقاء، فهل لو انفرد بالرواية أحد هؤلاء ومن كان يعني على شكلتين في هذا الباب عن راو واحد رأى عن شيخه، هل يكون مجهول عين أو مجهول حال، أو يعني كما أرى كثيرا الحافظ ابن حجر في التقريب يقول مقبول، كيف يكون الحكم عليه؟
والله ما عندي جواب قاطع في هذا، إذا كنت تعني هذا
إيه هذا الذي يعنيه. نعم.
أي نعم، ما عندي جواب قاطع في هذا.
بارك الله فيكم.
وفيك بارك.
أيضا شيخنا في ذكرتم بالأمس بمسألة الجمع المبهم، الجماعة الذين أجبر يعني إبهامهم عددهم، ذكرتم أن هذا في التابعين. نعم، ومن دون التابعين تقفوا في ذلك، مع أني وقفت على كتاب لكم في نعم أظن في الرواة وفي الصحيحة قبلتم من دون التابعين بهذه القاعدة أنهم جمع تنجبر جهالتهم، جهالتهم بالجمع. هذا في الرواة،
هذا أيضا يا أخي يدخل في موضوع الانتقاء.
نعم،
يعني دراسة كل حديث من هذه النوعية دراسة موضوعية خاصة، ولا يعني أننا جعلناها قاعدة.
وهذا يذكرنا هذا بكلامكم،
يعني أيوة نعم،
يذكرنا هذا بكلامكم بالبارحة أنه يعني كثير من أن كثير من القواعد ما هي قاطعة تدور مع القرائن والترجيحات.
بارك
الله فيكم.
فيكم بارك.
ما شاء الله. كان كذلك أيضا لما تكلمنا على ابن جريج وتدليسه أرجعنا الكلام على حاله في عطاء. على حاله في عطاء. فأجد أيضا في بعض تصانيفكم تمشون أحيانا وتعلون الحديث بعنعنته عن عطاء.
نعم،
هذا أيضا راجع إلى
الترجيح.
نعم، بارك الله فيكم.
نعم،
خير عظيم.
تفضل
هذا أقول جرى بحث مع فضيلتكم في هذا الموضوع.
تفضل.
فالأشياء التي لا نعلم بها شيخنا يعني ليست دائما متعلقة بأنها انتقائية، لأنه في أشياء قديمة، وهذا أنا فيما يعني أفهم أو من خلال طريقتكم إنه هذه الأشياء إنما اكتسبتموها بالخبرة والمراس والزمن.
صحيح.
وكقضية رواية الجمع عن الذي لم يوثقه إلا ابن حبان مثلا، هذه أيضا بعض الناس يتوهم أن هناك اضطراب فيها، مع أنه ليس فيها اضطراب.
أظن أبو الحسن يلاحظ هذا الذي يقوله أبو الحارث.
نعم،
هذا وارد جدا.
نعم، هذا فيه يعني واضح لدي.
تفضل.
أن النظر إلى المتن، النظر إلى شهرته أو عدم شهرته أو كذا.
نعم، كانه يشير إلى شيء آخر وهو ترقي الشيخ العلمي بعد الجهد.
الممارسة. نعم. هذا تكلمتم به بالأمس أن الممارسة علم في ذاته تتقاعد فيه القواعد وتظهر فيه القواعد وتتجسد بالممارسة.
بلى.
بارك الله فيك.
فيكم بارك.
كذلك شيخنا مسألة القياس والإجماع وقول جمهور أهل العلم بالاحتجاج بهما. ونجد من طلبة العلم ينفي الاحتجاج والعمل بهما، ونجد في الجهة الأخرى من يتكلم على النافي هذا إما بتبديع أو بتفسير، أو يعني قد يعني ينقل بعض نصوص أهل العلم القدامى في تكفير منكر الإجماع وغير ذلك. القول الفصل في هذه المسألة حضرتكم.
أنا بقول الإجماع الحقيقة كما هو معلوم من كتب أصول الفقه في خلاف كبير جدا. فالإجماع الذي نحن نؤمن به ونحتج به ونربط به القول المشهور عند علماء الأصول بأن الذي ينكر الإجماع فهو كافر، ليس هو كل إجماع يقال، وإنما هو ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم في كتابه الأحكام في أصول الأحكام، الإجماع الذي يساوي ما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذا الإجماع هو الذي يمكن أن يعتبر حجة وأن يحكم على مخالفه بالكفر والردة من الإسلام، بينما ليس الأمر كذلك بالنسبة لمن يشك في صحة حديث ما لم تبلغ صحته درجة التواتر، أي لم يصل أيضا معلوم من الدين بالضرورة. وإنما هو يخطى بل ربما يفسق. لكن نرى أن ما دون ذلك من الإجماعات التي تقال فنحن نقول بها بالشرط المعلوم أن لا يكون مخالفا لنص معصوم. بل لعلك تعلم وكثير من الإخوان الحاضرين معكم يعلمون بأننا نعتبر عمل بعض السلف لا يجوز للمسلمين من الخلف أن يخالفوهم حيث لا ينطبق أي تعريف لإجماع من التعاريف الكثيرة على مثل هذا الاتفاق على مسألة من بعض السلف. هذا لا يسمى إجماعا، لكننا مع ذلك نرى أنه لا ينبغي أن نخالفهم. فلذلك الذين ينكرون الإجماع أو يؤمنون بالإجماع أكثر مما ينبغي الإيمان به، لابد لكل من هؤلاء أو هؤلاء أن يضعوا التعريف للإجماع الذي يعنونه، وبعد ذلك تتبين الحقائق هل هم على صواب أم على خطأ. ما أدري إن علي أجبتك عن سؤالك أم لا.
الإجماع
بقي القياس.
نعم.
القياس نحن أظن ذكرنا في بعض ما كتبنا أننا مع الإمام الشافعي رحمه الله أن القياس ضرورة لا يصار إليه إلا للضرورة. أما هذا التوسع الذي عليه كثير من فقهاء بعض المذاهب وبخاصة المتأخرين منهم، هذا التوسع ليس بالقياس الذي نرضاه ونتخذه دليلا رابعا من أدلة الشريعة. وفيك الله.
نرجع إلى علم الحديث بارك الله فيك. معلوم مذهب الإمام البخاري ومذهب الإمام مسلم في العنعنة والخلاف الذي في هذا الباب. فلو رأينا مثلا أحد الرواة ذكروا في ترجمته من ناحية تاريخية نشعر أنه قد أدرك شيخه إدراكا بينا وأن اللقاء ممكن، لكن نقف على نص الإمام البخاري أو للإمام ابن المديني فنقول لا أعرف له سماعا أو لا يعلم له سماعا، هل هذه الكلمة تجعلنا نقف فيما ذهب إليه الإمام مسلم أو ماذا يكون؟
ما يجعلنا نظل عند القاعدة.
لكن لو نفى السماع، لو صرح بنفي السماع قال لم يسمع،
لو صرح فحينئذ نقف معه مع النافي، يعني لأنه لا ينفي إلا عن علم.
نعم.
أما إذا قال لا أعرف فهذا ليس علما.
نعم. بارك الله فيك. ما شاء الله. عندي كذلك سؤال في العالم، إذا استدلنا بحديث جازما به هل يكون هذا تصحيحا منه للحديث؟
لا، ولو جاز لقلت كلا. بتكون أخوة يعني شوي، لكن ليست في محلها. لا
طيب أنا وقفت هنا في الإرواء على استدلالكم بهذا ما أحد الأئمة ساق حديثا محتجا به وقلت ولو لم يكن صحيحا عنده لما جزم به. هذا في الإرواء ما أذكر من هو الآن، ما أذكر من هو القائل، لكن عند الموضع في الإرواء الجزء الرابع.
لا نحن ذكرنا أظن في بعض الكتابات، ما أدري إذا كان في باحث الحديث في شيء من هذا، أن الآن تذكرته مش تعليقا، نفس الحافظ ابن كثير يذكر في الباحث الحديث بأن استدلال إمام من أئمة الفقه بحديث ما لا يعتبر تصحيحا له. لما؟ لأنه قد يقول بمقتضى الحديث اجتهادا، والاجتهاد ليس من الضرورة يكون خطأ دائما، لكن على كل حال بالنسبة إليه هو صواب. فإذا وافق اجتهاده حديثا ما وأتى بالحديث أيضا الموافق لاجتهاده، هذا كحديث ضعيف السند تقوى بسند آخر ضعيف، فأحد ما يقوي الآخر. لكن حينما لا يكون عند هذا الإمام إلا حديث بإسناد ضعيف عندنا لا نعرف سواه، لكننا عرفنا أنه هو عامل به أو احتج به. هذا لا يعني أن الحديث عنده صحيح لذاته أي لسنده، وإنما لأنه يكون قد اختلل عنده شيء من العلم والفقه والاجتهاد فاستدل به.
ما شاء الله.
لعل هذا أيضا
يعني على فكرة أنه ربما أنه ذكره عنده أفرقيات أو عمومات أو استصحاب أو احتياط أو الآخر مما يجعله يقول به وإن لم يكن، لكن كيف في الموضع الذي وقفنا عليه في الإرواء هذا؟
ينبغي أن تدلنا عليه
الجزء الرابع صفحة 59
حتى يكون الجواب
حفظكم الله
وإياكم.
كذلك الحافظ ابن حجر في النكت وكذلك في بعض المواضع الأخرى في التلخيص وغيره ذكر أن رواية شعبة عن المدلسين تعتبر مزيلة للإشكال.
أبي إسحاق
لا غير الثلاثة غير الثلاثة الذين قال فيهم كفيتكم تدليس الثلاثة أطلق إذا روى عن المدلسين فإن ذلك يزيل الإشكال. والذي أذكره أيضا أنه أضاف إلى شعبة يعني عدة أئمة ما هو شعبة وحده. فهل هذا الكلام صحيح؟
لا أدري، لكن في ظني أنه حسن ظنه في شعبة حينما صرح ذلك التصريح المتعلق بأبي إسحاق وأمثاله، وسع دائرة الثقة بشعبة وقال بأنه مثل ما فعل في هؤلاء ينبغي أن يفعل في الآخرين، وإلا ما الذي يحمله على أن يكفينا حديث هؤلاء دون أولئك وهو يعلم. لكن يبقى هنا تساؤل وهو قد علم من هؤلاء التدليس فكان يدقق في تحديثهم هل هو بالعنعنة ولا هو بالتحديث، لكن هل علم مثل ذلك عن آخرين؟ من هنا يأتي توقفه.
نعم يعني محتمل أن شعبة ما عرف تدليسه غير الثلاثة.
أي نعم.
طيب نفس الكلمة التي يعني ذكرت عن شعبة كفيتكم تدليس الثلاثة هذه الكلمة ما وقفت على إسنادها إلا أنها ذكرها الإمام البيهقي في معرفة السنن والآثار بقوله روينا عن شعبة أنه قال، وهناك من طلبة العلم عندنا هناك في اليمن من يشكك في صحة هذه المقولة إلى شعبة، فهل وقفتم على ما يفيدها؟
لا، ولكن هل ينبغي التشكيك هذا؟
هو سؤال عندي المقولات المشهورة عن العلماء ولم نقف لها على أسانيد.
هل ينبغي هذا التشكيك؟
أنا أعمل بقول من شعبة لا ما ينبغي، لكن أنا أردت أن أخذ منكم جوابا ودليلا لرد عليهم. لا هذا الذي أريده أنا، لأنهم لما يقولون هذه الكلمة ما صح إسنادها فقلت كثير من الكلام أهل العلم لو وقفنا بهذا المقياس رددنا أشياء كثيرة عن كلام أهل العلم، فأردت أن أخذ منكم
ما عندي شيء زايد عن هذا.
الله يبارك ما شاء الله. شيخنا في مسألة الإرسال والتدليس وتعريف الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين وتقسيم التدليس إلى قسمين الإرسال الجلي والإرسال الخفي والتدليس، وذكر أن الإرسال الخفي هو رواية من لقي شيخه ولم يثبت السماع شيئا. في كثير من كتب المصطلح ولم يثبت السماع أو لم ينتج عن السماع عن اللقاء. نعم حفظكم الله. ولم يثبت اللقاء يعني سماعا للرواية يعني لقيه ولم يسمع منه هذا في الإرسال الخفي لقيه ولم يسمع، وأما الإرسال الجلي عاصر دون لقاء، وأما التدليس فهو لقاء وسماع للبعض دون البعض.
نعم.
في بعض كتب المصطلح يذكرون الإرسال الخفي ويذكرون التدليس رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه، وهذا على تعريف الحافظ في مقدمة طبقات المدلسين يكون إرسالا ما يكون تدليسا. وسدل الحافظ على هذا في كتابه النكت بالمخضرمين، قال هم عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوا منه وما عدهم أحد بأنهم مدلسون، فما صحت هذا القول الذي ذهب إليه الحافظ في مقدمة الطبقات؟
ما عندي جواب، الأمر مضطرب.
بارك الله فيك.
هل تستطيع الحصر في حصر نقطة الإشكال في هذا الكلام؟
الإشكال تداخل التعاريف، التعاريف تتداخل. لو عرفنا التدليس بأنه رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه دخل ذلك في تعريف الإرسال الخفي،
فالحافظ يقول لا بد من هذا القيد أن يقال الإرسال الخفيف رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه شيء ليخرج التدليس الإرسال بقسمين. وأما التدليس لا بد أن يكون رواية الراوي عمن سمع البعض والبعض الآخر ما سمعه إلا بواسطة.
طيب أنا أقول الكلمة أسمعتك شيئا منها في الأمس القريب أنه لا تكون شاري يكون بايع أيضا. هات نشوف ماذا عندك وأنت حديث عن هذه القراءة.
الذي عندي في هذا يعني صحة ما ذهب إليه الحافظ في مقدمة طبقات المدلسين. لأننا لو قلنا الإرسال هو رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه دخل في ذلك المخضرمون كما قال الحافظ رحمه الله، فأن المخضرمين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوا منه وهم بلا شك ما أحد وصفهم بالتدليس بذلك، إنما روايتهم مرسلة، إنما روايتهم من قسم المرسل لا من قسم الرواية المدلسة. وكلامه في مقدمة الطبقات بأنه لا بد من هذا القيد كي تتميز الأنواع يعني تنفصل بعضها عن بعض أولى من التعميم فتتداخل الأنواع ولا تتميز.
التدليس ألا يلاحظ فيه القصد؟
نعم قصد الإرهام نعم.
طيب في الإرسال وارد هذا؟
الإرهام لا، الإرهام غير وارد في الإرسال.
هذا هو الفارق،
يعني يضاف إلى رواية الراوي عمن لم يسمع عمن عاصره موهما موهما. هو كلامهم أيضا كذلك في كتب المصطلح موهما.
هذا الذي يبدو والله حفظ الله
وهي ورد في كلام نخل الحسن نقرأ على الحافظ وهي المدلس سمع شيئا ولم يسمع شيئا أقول هذا أيضا من الشيء المضاف ويؤكد عليه بالإضافة لشرط الإعام
يدل على القصد. نعم
هذا هو ضابطها أمران،
لكن مجرد المعاصرة
ما عليها
لا تفيده، لا تفيد
المعاصرة مع سماع شيء وترك شيء والإهام
ممكن يقع مع المعاصرة والإهام يكون مرسلا خفيا باعتبار أني لقيت شيئا فممكن أوهم الناس بأني سمعت منه ولا أسمع منه أصلا
بقصد
بالطبع أيضا
هذا يكون مدلس.
لا لو أقول عن فلان فهم يفهمون لا ليس مني أنا القصد ولكن هم يفهمون يقعون في الوهم. ولو اشترط أن يكون هذا من المدلس الشخصي قاصدا يقعون في اللبس
ولا إيش مدلس إذن
قصدا
يقعون
بالله.
هذا هو بارك الله إن لكان كل من قطع مدلس.
أي لا
تعريف الحديث الموضوع شيخنا من أهل العلم من يقول مجرد وجود رجل كذاب في الإسناد فهو كاف في الحكم بالوقع تفرد الكذاب بتفرد الكذاب، ومنهم من يضم إليه شرطا آخر وهو نكارة المتن ومخالفته فمع أننا نجدهم أحيانا بالنسبة للقول الأول يحكمون على أحاديث بعض الثقات بهذا الحكم
فيقولون
عليه مثلا هذا حديث باطل وهذا حديث موضوع أدخل على ثقة تصير على الثقة قبل يحيى بن معين.
قيدت بقولك أدخل على الثقة.
إيه يعني ليس من رؤيته هو نفسه. نعم. إيش هو الراجح في تعريف الحديث الموضوع؟
هو ما كان في إسناده كذاب أو وضع هذا من حيث الإسناد، لكن قد يكون موضوعا من حيث المتن، ولا يشترط الحالة هذه أن يكون في إسناده كذاب أو وضع.
نعم إذا يعني ظهر نكارة المتن ووضعه وإن كانت الإسناد ثقل.
وفي مثل هذا يقول القائلون كمثال مثلا ابن علي والذهبي أن هذا حديث باطل ويكون الراوي ليس موصوفا بالوضع أو بالكذب.
قول الحافظ قول الإمام الحاكم في مصدرته أخرجه البخاري يعني وهذا حديث على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه، ذكر الصنعاني في توضيح الأفكار أن قوله ولم يخرجه محتمل أنه من باب الإخبار لا من باب التعقب، من باب الإخبار لا من باب التعقب، وربط بين هذا وبين كلامه في مقدمة المستدرك أن بعض المبتدعة زعم أن السنة النبوية لم يصح منها إلا كذا وكذا 10,000 حديث، فأراد أن يقول هذه أحاديث صحيحة وليست موجودة عند البخاري ومسلم لم يخرجاها وهي صحيحة، وأراد أن يرد على بعض المبتدعة. ليس هذا من باب التعقب والاستدراك بل هو من باب الإخبار. هذا كلام صحيح؟
صحيح بلا شك، لأنه نعلم جميعا أن البخاري كالمسلم لم يجمع في كتابيهما ما صح عندهما، لم يجمع في كتابين كل ما صح عندهما. فإذا هذا من باب الإخبار وليس من باب الاستدراك. كيف يستدرك؟
لماذا سمى كتابه بهذا الاسم؟
استدراك عملي.
أيضا في بعض المواضع يعني العلماء يعدونه من أراد أن يلزم البخاري ومسلم كصنيع الدارقطني.
أراد ماذا؟
يعني هناك من يحمل صنيع الحاكم بقوله ولم يخرجه أنه أراد الإلزام، وصنيعه في ذلك شبيه بصنيع الإمام الدارقطني في إلزاماته، ليس من باب الإخبار. لكن من جوابكم اتضح أنه يريد فقط الإخبار. بارك الله فيك.
أيضا
ما شاء الله.
نعم أريد أن أستدرك هنا. أريد أن أذكر بعض الحاضرين أن الحاكم حينما يقول في حديث ما إسناده على شرط الشيخين وأحيانا على شرط أحدهما، هذا تسامح كبير جدا منه. ذلك لأنه من قال في حديث ما إنه على شرط البخاري ومسلم فينبغي أن يكون الراوي عن شيخ البخاري معاصرا للإمام البخاري، وإذا صحح حديثا على شرط مسلم، وهذا كما تعلمون سواء شرط البخاري شرط مسلم، يعني سلسلة الرجال من شيخ البخاري إلى الصحابي هم رجال البخاري، فيشترط في هذه الحالة أن يكون الذي يروي عن شيخ البخاري أو عن شيخ مسلم معاصرا للشيخين، والحاكم ليس كذلك. الحاكم حينما يروي عن شيخ البخاري أو شيخ مسلم بينه وبينه واسطتان أو أكثر، وهؤلاء بلا شك ليسوا من شيوخ البخاري ومسلم. فإذا هو يعني، وهذا التسامح والصلاح منه، هو على شرط البخاري من عند شيخ البخاري فصاعدا، وليس مما دون شيخ البخاري. ولذلك فنحن نلاحظ كثيرا قد يكون شيخ البخاري فصاعدا حقيقة على شرط البخاري ومسلم، لكن إسناد الحاكم إلى شيخ البخاري قد يكون ضعيفا وقد يكون ساقطا. فكيف يصح ان يقال في مثل هذا الاسناد انه على صحيح على شرط البخاري؟ هذا اصطلاح له، بالاضافه الى انه اذا عرفنا هذه الحقيقه لا نستطيع ان نتوهم وان نتخيل انه يريد الزام الامامين بان يخرج هذا الحديث الذي صححه هو من طريق شيخه عن شيخ شيخه عن شيخ البخاري أو شيخ مسلم.
صراح
له.
وأيضا وقفت على تعقبكم للحافظ الهيثمي عندما يقول أخرجه مثلا الطبراني في الكبير أو في الأوسط ورجاله ورجال الصحيح.
أنت يا شيخ راح تنسيني الألباني.
الله يحفظك ويبارك لك. ما الحمد لله يعني.
ما شاء الله حفظته جيد.
الحمد لله الله يحفظك ويبارك لك. تعقبتم كثير الهيثمي في هذا الباب عندما يقول رحمه الله وهذا رجاله رجال الصحيح، تذكر دائما أن هذا شيخ الطبراني يقينا ليس من رجال الصحيح. والسؤال هنا وإن كان هو، فلماذا ما حمل يعني هذا كاصطلاح للهيثمي كما حملتم الحالة التي نحن فيها اصطلاحا للحاكم؟
هو هذا، لكن هو ما وضع يعني قاعدة أو كتابا للاستدراك حتى نلاحظ هذه الملاحظة وندندن حولها كما فعلنا بالنسبة للحاكم. لكن مثل هذا التمييز في يعني
بارك الله فيك. يعني بالمناسبة أنا بالنسبة لكتبكم هي يعني تتلمذنا عليها والله الحمد والأشرف.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
جزاك الله خير.
الحمد لله.
بارك الله فيك.
هنا شيخنا حفظكم الله في جدول تعليل الرازي أحيانا ابن أبي حاتم يسأل أباه عن راوي ويقول ذكره البخاري في الضعفاء فيحول من هناك، ومع ذلك هو ضعيف، ومع ذلك هو يلين الكلام فيه. فهل شرط البخاري في كتاب الضعفاء الضعف الشديد من أجل قوله يحول من هناك؟ لأن إن كان مجرد الضعف هو أيضا يضعفه ومع ذلك يحول من الناس. لماذا؟
عندك مثال في هذا؟
الآن ما ذكرت أنا مثلا هنا.
هذا غريب بالنسبة لنا، نحن نعرف هذا الكلام وفي ذهننا هذا المعنى على الأقل، أما هو يقول يحول ومع ذلك هو في الوقت نفسه يضعف، هذا غريب. لا لا الآن أنت ما اختلف
بينهما فرق في الحديث ولا يحتج به.
لأنه ما كيف لأنه قول أبي حاتم لا يحتج به هو في الحقيقة يساوي أنه حسن الحديث إذا لم يكن هناك من ضعفه فضعيفا مطلقا. أقول لأبي حاتم في بعض الرواة، نحن نلاحظ هذا كثيرا، عشرات الرواة من رواة الصحيحين الموثقين من الأئمة الثقات، سيد أبا حاتم يقول لا يحتج بحديثه، وعلى منه يكثر جدا. أنا ما أفهم فضيق مطلقا من كلمة أبي حاتم إنه لا يحتج به، وإنما لا يحتج به في مصاف الثقات الذين يصحح حديثهم. خطر في بالي خاطرة في اللقاء أمس كان ينبغي أن أذكره، ما أدري شو المناسبة، حتى هاتت الخاطرة والآن عادت
الحمد لله.
لكن لعلني أتذكرها بعد أن أتم الجواب عن هذا. فأنا استغربت حينما قلت إنه يقول ابني يحول من كتاب الضعفاء ومع ذلك يضعفه، فإذا كان تضعيفه كما قلت أخيرا لا يحتج به فهذا ليس تعارضا لما ذكرته آنفا. أما إن كان في ذهنك ولو بعد لأي أنه يقول يحول من كتاب الضعفاء البخاري وهو ضعيف، هذا كأنه لا تصوره. أما لا يحتج به معقول.
طيب
الخاطرة في الأمس القريب كان موضوع أظن أعيد اليوم بالمناسبة في الخلاف بين الشيخين في الاكتفاء بالمعاصرة أو لابد من شرطية اللقاء. أنا يعني ذكرني قضية اصطلاح أبي حاتم أنه لا يحتج به، وهذا من توارد الأفكار سبحان الله. تبين لي بأن الشرط الذي وضعه البخاري هو الشرط الصحيح وليس الشرط الحسن، واضح هذا؟
نعم.
اللقاء في الحديث الصحيح، أما في الحديث الحسن لا يشترط فيه اللقاء، لأنه مر ببعض الأحاديث ينقل الإمام الترمذي عن إمامه البخاري أنه يحسن إسناده، وشرط اللقاء فيه منفي. وهذا ذكرته في بعض ردودي على هذا القضية هذا الثاني، يعني الإغاثة يمكن سمعتك يا هذا، فأحببت أن أذكرك بهذه لعلها تمر بك فنحقق قوله تعالى سنشد عضدك بأخيك.
والله هذه حقيقة تستحق تتبعا
مضبطا،
تتبع الرجال من تاريخ البخاري الكبير ومعرفة الاتصال والسماع تتبلور الصورة بوضوح.
بالنسبة للسؤال الأخير الذي كان الكلام فيه حول أبي حاتم الرازي وقوله مثلا يكتب حديث ولا يحتج به، ذكرتم أن هذه لا تساوي ضعيف بل ممكن أن يكون بمرتبة الحسن. فهذا لأن أبا حاتم متعنت في التوثيق فيما يعني في حق الناظر، يعني في حق الناظر في كتاب أبي حاتم. أما عند أبي حاتم هذا الرجل عندما يقول لا يحتج به، هل يعني أنه ضعيف أو يعني أنه يحتج به؟ على أي وجوه الاحتجاج سواء كان الحسن الذي تكلمت
لا يعني ضعيفا مطلقا،
لا يعني بإطلاق.
وأنت تعلم جيدا إن شاء الله لأنه يستعمل التعبيرين، هو يستعمل العبارتين
في بعض المواضع يكتب حديثه.
لا هذا في بعض العبارات لا يحتج به وفي بعض العبارات ضعيف.
نعم.
ولابد أن نلاحظ بأن هذا الذي يستعمل العبارتين أن يكون له قط في المخالفة بين اللفظين، وأنا الذي بدأني والله أعلم، مع ملاحظات أخرى طبعا ذكرت آنفا بعضها، أنه لا يساوي قوله لا يحتج به قوله ضعيف.
بارك الله
فيك.
في دراستي للعلل من الإمام الدارقطني أحيانا أجد الحديث يدور على رجل ضعيف، والجماعة رأوا الحديث عن هذا الضعيف بوجه أو بلفظ معين، والفرد الثقة يخالف الجماعة عن هذا الضعيف فيرويه بلفظ آخر أو يزيد في الإسناد أو ينقص، يعني مخالف سواء في الإسناد أو في المتن. فأحيانا الإمام الدارقطني يوهم هذا الثقة، يقول أخطأ فلان أو يروي شاذة، مع أن عندنا من يتحمل العمدة قبله وهو هذا الضعيف الذي يدور عليه الإسناد. فلماذا يعني في مثل هذه الحالة يوهم الثقة وهناك من يتحمل، وفي مواضع أخرى يعني يعيد العهدة على هذا الضعيف ويقول هو للطرابي حدد الجماعة بهذا الوجه والفرد بالوجه الآخر؟ لكن أنا سؤالي عن الصورة الأولى، لماذا يقال الثقة شاذة أو وهمة، مع أن هناك من هو أولى بهذا، مع علمي أن هذا يقوله أحيانا في من صرح وهو ضعفه كيزيد بن أبي زياد ذكر حديثا ودار الإسناد عليه فوهم من دونه، ويزيد تكلم فيه الإمام الدارقطني نفسه.
عندي جوابين. الجواب الأول نصف العلم لا أدري، الجواب الآخر يقوم على سؤال هل في المكان الواحد ضعف ذلك الراوي أم هو في ذلك أنه ضعيف عنده؟
الآن لا
أذكره
ولا أدري أنا الآن لا أدري.
فأنا أقول يحتمل أولا السبعد كل الاستبعاد أنه في المكان الذي يضعف هذا الراوي يصب الخطأ على الثقة الراوي عن الراوي الضعيف، استبعد هذا جدا. ثانيا الذي يتصوره أن لا يكون في ذهن الحافظ الدارقطني أن هذا الراوي ضعيف عنده، ولذلك يذهب وهانه إلى تخطئة الثقة الذي خالف الثقات، وهذا الثقة اشترك مع الثقات في رواية عن ذلك الرجل الذي هو ضعيف عندك وضعيف عند الدارقطني مصرح بذلك في غير هذا المكان. لكني أتصور بأنه حينما وهم الثقة الذي روى عن هذا الضعيف لم يكن في ذهنه أن هذا المضعف عنده في تلك اللحظة هو ضعيف عنده، فأخذ بمخالفة هذا الثقة للثقات فصب المخالفة عليه، وهو كما قلت ينبغي أن يصب على هذا الواهب ضعيف هذا. فإن كان يعني وجدت مثالا بأنه في الوقت الذي صرح بضعف هذا وهذا سبعده جدا، يقول هذا يعني كما قلت في بعض المناسبات إنما هو بشر.
إذن وهذا النص الثاني من العلم بعد لا أخي.
طيب
بارك الله فيك.
وفي كبار
شيخنا في مسألة الجمع بين رواية الفرد والجماعة، أيضا بتتبعي لصنيع الإمام الدارقطني في كتابه العلل وجدت أنه يعني يحمل الحديث على الوجهين مع مخالفة الفرد للجماعة، ويقول إن هذا الراوي الذي يدور عليه الإسناد حدث الفرد بهذا والجماعة بذاك، والحديث محمول على الوجهين، وجدت ذلك في عدة حالات أريد أن أعرضها عليكم.
قبل الحالات في هناك تعارض بين الوجه ووجه
إيه؟
ومشى هو الوجهين
إيه كزيادة لفظة فيها يعني زيادة معنى
لفظة ما بيهمنا كما بحثنا هنا
إيه؟ ذكرتم أنتم أن قلتم زيادة المعنى هي تعتبر هي زيادة يتطبع عليها البحث،
لذلك قولك اللفظ ما يهمنا اللفظ
إيه؟ زيادة لفظة فيها زيادة معنى
طيب.
نعم
فيه شيء يعني
فيحمل الحديث على الوجهين
ما أقول في زيادة معنى
أو أحيانا مثلا الوقف والرفع نعم لا على المتون أنا قلت لا والمثني المتون زيادة لفظة فيها زيادة معنى هذا في المتون، وأحيانا يكون في الإسناد بالرفع والوقف أو إبدال رجل بروي براوي آخر أو بهذا المعنى
وبيكون في هناك ترجيح بالنسبة الحديث الشاذ سواء سندا ومتنا ولا بيكون الوجوه متقاربة متقابلة
لا فرق ثقة خالف أربعة أو خمسة من الثقات
هات نشوف
نعم فأحيانا أنا أعرض عليكم الحالات التي ظهرت لي وتبين لي الصوفية إن شاء الله.
طبعا.
أحيانا إذا كان الراوي الفرد هذا المخالف للجماعة أحد الأئمة المشاهير الأثبات فيحمل حديث على الوجهين، هذا كما في السؤال 52 و600 من العلم. وأحيانا إذا كان
المثال
المثال ليس موجود عندنا، كنت يعني كنت أظن
كيف من
أن البحث سيكون في وسط مكتبة،
كيف من جاوب مكتبة لحسن
كنت أظن أن البحث ليس تكون في مكتبة،
ما نعتب عليك لكن نعتذر إليك.
بارك الله فيك. خير خير إن شاء الله.
يعني ما في عندك ولا مثال لما قلت؟
أرقام للأمثلة عندي الآن مثالان، لكن الكتاب ليس في أيدينا.
وتكرر أيضا اعتذارك.
واعتذارك مقبول، أنا ما أقول هذا لكن أقول موجب.
أقول جزاك الله خيرا.
العمر الطويل في الخير والعلم الحمد لله، أكيد قد مرت عليكم مثل هذه الأشياء وظهر لكم فيها.
أنا مثل ما عرفت ما أعرف، أما يمكن أن يكون في تقابل بين رواية وبين رواية، يمكن أن يقال بالوجهين. يعني مثلا الذي رفع وهو ثقة والذي أوقف وهو ثقة، فكل من الوجهين يقال هنا. وأنا أفعل هذا أحيانا، أقول أن الراوي أحيانا وغيره من فعل كذلك ومنهم تعلمنا ينشط أحيانا فيرفع الحديث ولا ينشط أحيانا فيوقفه، أو يكون الجو ما بناسب رواية الحديث على طريق المعلمين فيعلقه هكذا. هيك شيء أعرفه يعني، أما أن يكون هناك جماعة من الثقات رووا الحديث لنقل مثلا موقوفا وثقة آخر خالف هذا الثقات ورواه مرفوعا ثم يقال كل من الوجهين يمشيه من دار قطني، هذا ما أتصور.
طيب نرجع هذا السؤال حتى نكون إن شاء الله في
أهلا وسهلا
عند الكتب.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك. وبهذا المجلس الآخر أنا
تعبير ظننت أنك راح تقول عندك مش بين الكتب فقط،
هذا ما أرجوه وأتمنى
ظننت راح تقول عندك يعني وعدتك.
بارك الله فيكم
وفيكم
بارك. إذن ما أقول نرجع هذا إن شاء الله حتى يكون عندكم
إن شاء الله. طيب
الله يجزيكم. شيخنا في مسألة قول مثلا عروة أن عائشة
عفوا إذا أنت تجزم بوجود هذا المثال العجيب الغريب في علل الدارقطني أعلل أنت.
ظهر لي أن الإمام الثقات يحيى بن جعفر القطان هذا المشهور مثله لا يوهم، فيقال أنه قد حفظ الحديث من هذا الشيخ على هذا الوجه والجماعة حفظوه عن هذا الوجه، وإن كان شيء من الأمور فهو من الشيخ الذي فوقهم.
أنت الآن أدخلت عاملا جديدا في الموضوع، لا ذكر جبل الحفظ.
أيوة هو هذا أنا ذكرت شغل السؤال، أنا ذكرته قلت أحد الأئمة الأثبات المشايخ
في نائمة يعني سبق لدينا من المصنفين مؤلفين. لكن الآن هو الله يحيى بن سعيد.
ولعل المثال الذي أيضا أنا أذكره هو في يحيى بن سعيد وفي سفيان الثوري وفي مثل هؤلاء.
نعم
هذا بالنسبة لحالة هذه.
إيه هذا شوي بلطف يعني
الجو. طيب إن شاء الله نبدأ السؤال بإذن الله.
تفضل.
في قول مثلا عروة أن عائشة قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام كذا فقال لها كذا، وتفرقة الإمام أحمد بين هذا اللفظ وبين قوله عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، وأن الحالة الأولى هي ظاهرة الاتصال وحقيقتها الإرسال، والحالة الثانية مختصرة وكلام العلماء مفرق بين عن وأن واستدلال بعض أهل العلم بالتفرقة وغير ذلك. في بعض السلسلة الصحيحة في بعض المواضع وجدتكم تجعلون هذه الرواية متصلة عن عروة أن عائشة قالت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهل يكون كذلك الأمر يكون
ما دام هي قالت؟
لا هو يقول أن عائشة، لكن هو ما أدرك القصة، ما أدرك كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أخبر أنها أخبرته أنه قال لا أو قالت له عليه الصلاة والسلام.
كل ما ذكرت إلا الأخير يكفي أنها قالت، فمن أين ما الذي يسبق لأول وهلة إلى ذهن السامع حينما يقرأ رواية لعروة يتحدث فيها عن خالته عائشة. ما هو الذي يتبادر إلى ذلك؟
الذي يتبادر الاتصال وأنها أخبرته.
وإذا كان هناك ما يمنع نمتنع. إذا هناك ما يمنع نمتنع.
تصريح مثلا الإمام أحمد وبعض العلم أن هذا حقيقة الإرسال، ما يكون هذا مما يمنع؟
كيف
يعني؟ الإمام أحمد مثل بعروة لما سئل في الفرق بين عن وأن، مثل أن عروة عن عائشة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا كذا، هذا متصل. وعروة أن عائشة قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، قال هذا مرسل. فاستدل بعض المتأخرين أنه أن عن تفيد الاتصال وأن لا تفيد الاتصال. فرد عليهم بأن الإمام أحمد ما يفرق بين عن وأن بيتلا، ولكن أن في الحالة الأولى لها معنى، فأن عروة أضي يعني حكى شيئا ما عاصره، فمحتمل فيها الإرسال بخلاف عن.
وهذا هو الأصل.
إيه؟
يعني أي راوي يروي عن آخر ليس بينه وبين المرء عنه مثل هذه الصلة والقرابة التي بين عروة وعائشة، هو هذا الأصل، التفريق بين عن وبين أن، لأن أن تكون ظاهرة في الإرسال، أما عن ليست كذلك. المهم الذي ألاحظه هو هذه فقط، القرابة الوطيدة التي بين عروة وبين عائشة.
إذن ليست مضطربة.
ثم يخطر في بالي أن هناك في الصحيح البخاري بعض الروايات من هذا النوع، لكنها تتميز لأنه في آخر القصة بقول عروة قالت عائشة كذا وكذا، فبقول الحافظ في الفتح أن هذا يدل على أنه قول أولا في حكم المتصل وليس في حكم المخطئ. أي نعم، هذا هو الوجه عندي والله أعلم.
وهذا ما شاء الله، الآن ذكرت كلاما لابن رجب الحنبلي في شرح الترمذي، بعد أن ذكر هذا الكلام عن الإمام أحمد قال أما في المكثرين مثل عروة عن عائشة فلا يتصور الإرسال. قال بهذا المثال بعينه، مثل المكثرين
ما قال شرح
عن خالته
ما شاء الله.
الله نحفظه،
جزاك الله خير،
بارك الله فيك.
اللهم آمين.
اللهم آمين. شيخنا يعني إذا اختلف المثبت والنافي، فإن العلماء يقولون يقدم المثبت على النافي، لأن معه زيادة العلم ليست مع النافي. إلا أني وجدت أيضا في السلسلة الصحيحة موضعا قدمتم فيه النافي على المثبت، وهذا راجع إلى لابد من فضول الكتاب. نعم. شيخنا في مسألة الإدراج بعض الروايات يرويها الثقات متصل، ليس فيها تمييز أن هذا من قول صحابي أو من قول تابعي، فيروي مثلا على سبيل المثال ثقة الحديث مساقا واحدا، ويأتي رجل دون الثقة كأن يقال فيه صدور، فيفصل في بعض جمل هذا الحديث فيقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا كذا وزاد أبو هريرة فقال كذا، هل هذا صدور رواية لعل الرواية الأولى الجملة التي فصلها، أم يقال الثقة مقدم على صدور؟
ولو كان ثقة الثقة الأول مقدم،
ولو كان ثقة الثقة الأول مقدم مع وجود من ميزه. إذن ماذا نعرف المدرج؟
بمخالفة أنا أفعل من الحديث،
يعني أن يكون راوي الرواية المقصودة المميزة أكثر أو أحفظ
أو أحفظ إلى آخره.
ما شاء الله، الله أن يبارك فيكم ويجعلكم كل سوء ومكروه.
آمين.
الحمد لله، هذا من فضل الله. في مسألة بعض الرواة أقرأ التهذيب لا يروي عنه إلا ابنه أو حفيده، فهل وجود الابن دليل على أن الأب ليس مشكوكا في عينه فيكون مجهول الحال؟
لا،
ليس كافيا،
ليس كافيا بل على العكس، إلا أن يكون الابن ثقة معروفة.
وهل يعني ولو كان ثقة آخر غير الابن فنحن نحكم بجهالة العين، ووجود الابن الآن الثقة يرفع جهالة العين؟
لا،
أنا فهمت من كلامكم أنه يرفع جهالة العين إذا كان الابن ثقة معروفة.
لا، أقول إذا لم يكن، قلت لعل العكس هو الأخرى، إذا كان الولد ليس ثقة،
ليس،
أما إذا كان ثقة فحكمه حكم الراوي الذي يروي عنه ثقة واحد،
يكون مجهول عينه.
أي نعم.
ما شاء الله.
لكن الذي يمكن أن يكره إذا كان للراوي عديد من الأبناء وهم يرغون عنه، فما حكم هذا الأب؟ أنا لا أزال أقول حكمه كحكم الثقة الذي يروي عنه جماعة، فإن كانوا ثقة فتعرف
يعني القرابة لا تزيد شيئا،
لا تقدم ولا تؤخر.
مع أن قد وجدت الحافظ في بعض المواضع مثل هذه يقول مقبول مع وجود الابن الحفيد،
هو يقول هذا بارك الله فيك حتى في غيره
ما شاء الله.
هنا أردت أن أقول الحافظ يقول في الرجل المقبول الوقت الذي يخالف نظامه في المقدمة ينبغي أن يقول فيه مجهول. هذا مثال يعني داخل في هذا،
يعني ليس كافيا من طبيعي لأنه وجد غير ذلك فيما هو محل اتفاق
أو كذلك.
بارك الله
فيك. بارك
كذلك شيخنا لو أن الراوي انفرد عنه، يعني جاء عنه راويا فقط، الشيخ لم يروى عنه إلا تلميذان، وكل منهما يصلح بشواهد المتابعات ولا يحتج بهما، يعني يحتج بأحد كل منهما عن انفراده،
يساويان ثقة،
يساويان ثقة.
نعم
ما شاء الله. ويضع أيضا مشهور العين.
نعم،
لأن لما وجدت أنا من صنيع الحافظ أنه يرفع جهالة العين بهذا الغمص،
ما دام كلهم كل منهما لا يحتج به،
إيه؟
لكن إذا ضم أحدهما إلى الآخر قوي شأنهما فيساويان ثقة واحدة.
أنا أردت أن آخذ من صنيع الحافظ وأسألكم، فعلمت أنك ستفرط وتقول هذا كلام الحافظ، ولذلك كان صيغة السؤال عندي ماذا؟ لماذا رفعت رواية ضعيفين جهالة العين ولم ترفعها رواية الثقة؟ مع أن الأول بمجموعة يعني بالطريقين حسن وغيره والثاني صحيح. قلت ستسألني وتقول ومن أدراك أني سأرفعها فغير صيغة السؤال.
نعم. يعني السؤالان الأخيران تعلقا في الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال. وليس من صنيعكم فيما علمنا الالتفات إلى جهالة العين أو جهالة الحال في التضعيف فضلا عن التقوية. فالحسن لغيره إذا جاءنا راويا مجهولان كل منهما جهالة عين أو جهالة حال أو أحدهما كذا أو أحدهما كذا على القاعدة اختلاف طبقة لطبيعة الحال، فهذا الشيخ يقوي فيما معنى من طريقتكم. إذن التفريق بين مجهول العين ومجهول الحال في هذا الأمر تفريق اصطلاحي محض وليس له علاقة بالثمرة في علم الحديث.
معليش، لكن أولا ماذا تعني بقولك يقوي؟
يعني يصبح حسنا لغيره،
تعني المتن يعني.
المتن طبعا كلامي في المتن.
البحث الآن في سؤال أبي الحسن
عن الراوي.
عن الراوي
صحيح، لكن أنا أقصد حول الثمرة، ثمرة البحث، ثمرة البحث في الراوي هو هي يعني رفعه أو بقاؤه، رفعه لدرجة الاحتجاج أو الشواهد أو ما شابه ذلك، وهذا في مجهول العين ومجهول الحال على حد سواء عندكم شيخ.
لا ليسوا سواء.
كيف ساذي؟
لأنه تعرف مجهول الحال، مجهول الحال
نعم
حاله أقوى من مجهول العين.
صحيح.
طيب إذا جاءنا حديث مثلا عن مجهولين عينا فقد لا نطمئن لحديثهما كما نطمئن لحديث جاءنا عن مجهولين حالا.
صحيح.
فإذا ليسوا سواء.
لكن من حيث الثمرة شيخنا أنت تحسن إلا إذا كما تقولون دائما إلا إذا كان في المثل نكارة معينة أو شيء ينقذ في الذهن، فهذا يقوي الرد كونه مجهول حالا. أما إذا كان المثل مثلا يعني سليما وليس فيه ما يستنكره الناقد ورأينا مجهولين عينا، فأنا الذي أعلم من صنيعكم لعل أخانا أبو الحسن أو الأخ أبو عبيدة ساعدوننا في ذلك أنكم تمشون هذا وتقوونه، وشيخنا طبعا درجة الحسن.
نعم لكن لا يزال أخي الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال لا يزال
موجود
له. لا مو موجود، له ثمرته، له ثمرته. يعني خلينا نقول الآن مجهولين عينا ممكن أن نرفع حديثهما إلى مرتبة الحسن، لكن إذا كان مجهولين حالا ممكن أن نرفع حديثهما إلى مرتبة الصحة. الفرق لا يزال موجودا بين مجهول العين ومجهول الحال، سواء من حيث قوة حديث النوع وقوة حديث النوع الثاني أو من حيث كثرة المقوين عددا وقلة، فكلما كثر عدد المجهول العين كلما اطمأننا لصحة الحديث. لكن بالنسبة لمجهول الحال ما بضرنا أن يقول العدد قليلا، فما هو الشأن لمجهول العين. خلاص الكلام يعني لا يزال هناك فرق بين كل من مجهول العين ومجهول الحال من حيث الثمرة.
جزاك الله خير.
وإياكم غيره. تفضل.
بارك الله فيك. أئمة الجرح والتعديل الذين قد عرف تشددهم أو تساهلهم أو اعتدالهم، الحمد لله ما أسأل عنهم، إنما أسأل عن بعض الأئمة الذين يتكلمون في الرواة جرحا أو تعديلا وما قد اشتهر حالهم من ناحية التوسط أو الاعتدال أو التشدد. على سبيل المثال البيهقي، أذكرهم لكم أولا ثم أعيد لكم واحدا واحدا، أو أذكرهم
لا واحدا ثم واحدا.
طيب مثل البيهقي، تعرفون عنه الاعتدال أو التشدد أو التساهل؟
ما أعرف عنه إلا التوسط.
التوسط. فإذا انفرد مثلا بتوثيق أو تضعيف يقبل.
يقبل
ما شاء الله. مسلم بن القاسم
كذلك.
ابن خلفون
ما أعرف عنه.
طيب ابن سعد أحد الطبقات
في شيء من التساهل.
أبو نعيم،
أبو نعيم ما في بين شيء.
الخطيب
الوسط.
البزار
متساهل.
أبو أحمد الحاكم
ما هو مشهور عندنا، ما نعرف عنه.
ابن قانع عبد الباقي،
ابن قانع هو نفسه متكلم فيه بعض الكلام، ما أذكر عنه شيء.
توثيق الذهبي أحيانا يذكر في الكاشف توثق للرجل ما أحد تكلم فيه إلا كلمة حافظ الذهبي. الذهبي مثلا
ما أحد تكلم فيه من
من أروم الأئمة المتقدمين إلا أن الذهبي ترجم له وقوله في الأصل. نعم لا، أما وثق شيء ثاني أحيانا يقول يصرح بقوله في الأصل حافظ الذهبي، لكن في بعض المواضع يقول ثقة. نعم أدري هذا، وكلام ابن حبان توثق ابن حبان وقوله وثق وكذا، أخذناها من كتب شيخنا. كثيرا أنتم عليه كثيرا كثيرا، هذا من كتب الشيخ وعلى الكتب الحمد لله أخذناها من كتب الشيخ، فأنه كثيرا ما يقولون ثقة في توثق ابن حبان، لكن أحيانا هو نفسه يصرح بقوله ثقة، فمثله يقبل منه وما قد سبقه أحد.
ما أدري غدا.
بارك الله
فيك. طبعا أنت تتكلم الآن عن ابن قاري.
نعم ذلك الكلام الذي أنا قد مر كلامكم بابن قانع لأنه نفسه متكلم فيه.
إذا انتهينا من ابن قانع.
أنتم ذكرتم عن ابن قانع.
بلى بلى أنا ذكرت يعني.
في الكلام الأخير هذا في الذهبي.
طبعا إذا ما وثقنا بتوثيق الذهبي فبمن نثقه؟
يقبل إذا
وثقنا
يقبل.
أي نعم.
ما شاء الله. بارك الله فيك.
توثيق الله.
ما شاء الله. ما حكم رواية التلميذ الملازم المكثر عن شيخه المدلس إذا عنعن شيخه؟
لا فرق إلا إذا كان عنده عبارة كما يقال عن شيخه مثلا بالنسبة للثلاثة فهذا شيء آخر، أما مجرد اتصافه بهذه الصفات فلا يكفي.
كلام الحافظ الذهبي في ترجمة الأعمش في ميزان الإعتدال أنه يتوقف في عنعنته إلا في مشايخ أكثر عنهم. إلا في مشاهد
أكثر وحده
أكثر عنه. معنا سؤال الآن هو مطلوب المثلة إذا كان التلميذ المدلس وروى عن مشايخ لا دمه وأكثر عنه. الآن بنى الأمن المثل
العكس يعني الأعمش يرمي عن شروخ له مشهورين.
نعم.
وهو يكثر من الرواية عنه.
إيه نعم.
إيه
ويعلن عنه.
نعم.
فيقول حافظ الذهبي يتوقف في عنعنته إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح السمان ومن يا أخواننا فترة جماعة
وأبي إسحاق فتح ثلاثة. نعم. كما جئت
من
الإحسان. نعم. مر علينا
مثل هذه
العبارة. أنا رأيي في الأعمش وأمثاله